أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أحوال المسند إليه: قال المصنف: أما حذفه فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. قال الشارح: أحوال المسند إليه أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه، وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتي. الكلام فعلا في الباب الثاني من الأبواب الثمانية التي ذكرها المصنف في علم المعاني، والباب الثاني هو أحوال المسند إليه. في أول الأمر تعرض الشارح لأمرين. الأمر الأول أن المراد من الأحوال هي الأمور التي تعرض المسند إليه من حيث إنه مسند إليه، وهذه الحيثية في الحقيقة هي حيثية تقييدية احترز بها عن الأحوال التي تعرض المسند إليه، ولكن لا بعنوان أنه مسند إليه. توضيح ذلك: المسند إليه تعرضه جملة من الأحوال، من هذه الأحوال أنه كلي أو جزئي، من هذه الأحوال أنه ثلاثي أو رباعي، من هذه الأحوال أنه جوهر أو عرض، من هذه الأحوال أنه مرفوع أو منصوب إلى آخره، وإن كان النصب قد لا يأتي إليه لأنه مسند إليه. من ضمن هذه الأحوال الرفع، ومن ضمن هذه الأحوال الحذف والذكر والتعريف والتنكير إلى آخره مما سيذكر في هذا الباب. المراد في المقام الأحوال التي تعرض المسند إليه من حيث إنه مسند إليه، من حيث إنه مسند إليه. فالأحوال التي تعرضه لا من هذه الحيثية خارج عن هذا الباب. المسند إليه يكون كليا ويكون جزئيا، لكن من حيثية اللفظ، من حيث لفظه يكون كليا أو جزئيا، ويكون ثلاثيا أو رباعيا من حيث عدد حروفه، ويكون جوهرا أو عرضا من حيث ذاته. لاحظوا الحيثية تختلف، هذه الحيثيات جميعا خارج عن محل الكلام. الكلام الآن عن الأحوال التي تعرضه من حيث إنه مسند إليه، فهذه الأحوال تخرج جميعا. لماذا؟ لأنها تعرضه لا من هذه الحيثية بل من حيثيات أخرى. واضح إن شاء الله. لهذا الشارح لما ذكر تعريف الأحوال قال هكذا: الأحوال العارضة له من حيث إنه مسند إليه. هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. إن قلت الرفع يعرض المسند إليه من حيث إنه مسند إليه، الرفع يعرض المسند إليه من حيث إنه مسند إليه، فلماذا لا يبحث عنه في هذا الباب؟ الجواب: الأحوال التي يبحث عنها في هذا الباب هي الأحوال التي يبحث عنها في علم المعاني بشكل عام. الأحوال التي يبحث عنها في علم المعاني هي الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، التي يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. والرفع وإن كان يعرض المسند إليه من حيث إنه مسند إليه، ولكن لا يطابق به اللفظ مقتضى الحال، فيكون خارجا عن هذا الباب. واضح؟ فإذن هذه الأحوال نلحظ فيها أمرين: الأمر الأول أنها تعرض المسند إليه من حيث إنه مسند إليه. الأمر الثاني أن بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الأول الذي أفاده الشارح. الأمر الثاني أن المصنف قدم البحث عن أحوال المسند إليه على البحث عن أحوال المسند. ما هو السر في هذا؟ السر في هذا يأتي بعد أسطر، يأتي بعد أسطر. الذي يأتي بعد ذلك هو أن المسند إليه هو الركن الأعظم، الشديد الحاجة إليه في الكلام. يعني عندنا ركنان في الكلام: المسند والمسند إليه. الركن الأهم، الركن الأعظم الذي تشتد الحاجة إليه إنما هو المسند، إذ أن إفادة الكلام، إفادة الإفادة من الكلام تتوقف على المسند وعلى المسند إليه بدرجة واحدة. بعد، والمسند يتوقف على المسند إليه وليس العكس. المسند بمنزلة الصفة، بمنزلة الوصف للمسند إليه، والمسند إليه بمنزلة الذات، والذات تكون متقدمة على الوصف. تقول: زيد قائم، يثبت زيد أولا ثم ماذا؟ يثبت الوصف له. فإذا الكلام في إفادته يتوقف على المسند إليه، والمسند يساوي المسند في المسند إليه في ذلك. ولكن هناك أمر آخر يثبت للمسند إليه فقط، وهو أن المسند يتوقف عليه. فالركن الأهم، الركن الأعظم هو ماذا؟ هو المسند إليه. وما كان الأهم يستحق أن يتقدم على غير الأهم، لذلك قدمه في البحث. هذان الأمران تعرض لهما الشارح أولا، ثم بعد ذلك شرع المصنف في ذكر أحوال المسند إليه. الحال الأولى هي الحذف، حذف المسند إليه، حذف المسند إليه. التفتوا جيدا، لماذا قدم المصنف الحذف على غيره من الأحوال؟ السؤال، الجواب: الحذف هو عبارة عن عدم الإتيان بالشيء، عدم الإتيان بالشيء. الإتيان هو شيء حادث، أمر حادث، وعدم الحدوث سابق على الحدوث، صحيح؟ الذكر هو الإتيان بالشيء، الحذف هو عدم الإتيان بالشيء، وعدم الحدوث سابق على الحدوث، فيتقدم ماذا؟ يتقدم ما هو عدم على ما هو الإتيان، عدم الإتيان على ما هو الإتيان، وعدم الإتيان هو الحذف، فيتقدم على الذكر. إن قلته هذا الذي يذكر أو الذي ذكر هذا توجيه لتقديم الحذف على الذكر وليس على سائر الأحوال، وليس على سائر الأحوال، أحوال المسند إليه كثيرة وليست هي فقط الحذف والذكر. عندنا التعريف والتنكير والتقديم والتأخير إلى آخره. هذا الذي ذكرتموه هو وجه لتقديم الحذف على الذكر، فما هو الوجه لتقديم الحذف على سائر الأحوال؟ الجواب: الوجه هو الوجه، الوجه هو الوجه، الوجه في تقديم الحذف على الذكر هو نفس الوجه في تقديمه على سائر الأحوال. لماذا؟ وذلك لأن بقية الأحوال متفرعة عن الذكر، أو هي تفصيل للذكر، هي تفصيل للذكر. هذا الذكر قد يكون على نحو التقديم، قد يكون على نحو التأخير، هذا الذكر قد يكون على نحو التعريف، قد يكون على نحو التنكير وإلى آخره، وإلى آخره. قد يحصل فيه حصر، قد لا يحصل فيه حصر، قد يحصل فيه إطناب، قد لا يحصل. كل هذه الأحوال متفرعة عن الذكر، كلها متفرعة عن الذكر، أو هي تفصيل للذكر، هي في الحقيقة تفصيل للذكر. والمقدم على الأصل مقدم على الفرع، فالحذف مقدم على الأصل وهو الذكر، الأصل لهذه الأحوال جميعا. الذكر هو أصل لهذه الأحوال جميعا، فالمقدم على الأصل مقدم على سائر الأحوال. هذا واضح إن شاء الله. ثم يذكر الشارح شيئا آخر، التفتوا جيدا. الشيء الآخر هو هذا: أن المصنف لما تحدث عن الحذف في باب المسند إليه عبر عنه بالحذف، ولما تحدث عن الحذف في باب المسند عبر عنه بالترك، مع أنه يتحدث في كليهما عن الحذف، عن عدم الإتيان بالشيء، لنقل هكذا، عن عدم الإتيان بالشيء. هنا عبر بالحذف، في باب المسند عبر بالترك. ما هو الوجه في اختلاف التعبير؟ ما هو وجه اختلاف التعبير؟ الجواب، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. الحذف في اللغة يعني الإسقاط، الحذف في اللغة يعني الإسقاط، في الاصطلاح يعني عدم الإتيان بالشيء، عدم الإتيان بالشيء. المصنع الشارح لم يعرفه بتعريفه اللغوي، وإنما عرفه بما في الاصطلاح، قال عبارة عن عدم الإتيان به، لم يقل عن الإسقاط، لم يقل عن لم يقل عبارة عن الإسقاط. لماذا؟ التفتوا، الإسقاط يشعر بالعدم المتأخر اللاحق، يشعر بالعدم المتأخر اللاحق. يعني هناك ذكر ثم هذا الذكر أسقط، يعني هناك ذكر أول ثم بعد ذلك جاء إسقاط، هذا معنى الإسقاط. ما نقول أسقطت كذا، يعني كذا موجود ثم أسقط، في حين أن المراد ها هنا هو عدم الإتيان بالشيء أصلا لم يؤتى بالشيء، لا أنه أتي به ثم ماذا؟ أسقط. لم يؤتى به أبدا، المسند إليه لم يذكر، لا أنه ذكر ثم أسقط، واضح. لذلك لم يعرف الحذف بماذا؟ بالتعريف اللغوي وهو الإسقاط، لأن الإسقاط يشعر بأن الحذف هو عبارة عن العدم المتأخر اللاحق، والحال أن هذا ليس هو المراد. جيد. ولكن لأن التفتوا معي، لأن الكلام محتاج إلى المسند إليه أكثر من المسند، أكثر من المسند، باعتبار أن المسند إليه هو الركن الأهم، هو الركن الأعظم في الكلام. المصنف عبر عنه بالحذف، فكأنه يريد، التفتوا، يريد أن يوهم السامع، يوقع في خياله أن المسند إليه ذكر ثم ماذا؟ أسقط ثم حذف، أسقط ثم حذف. الحذف يعطي هذه الإشارة، لما نقول حذف يعطي هذه الإشارة، لأن هو معناه إسقاط، فيعطي يشير إلى الحذف بعد الذكر، الإسقاط بعد الذكر. ليس من المناسب أن الركن الأعظم والركن الأهم لا يؤتى به في الكلام، فالمصنف أراد أن يشير إلى أن المسند إليه كأنه ذكر ثم حذف ثم أسقط. اللفظ المناسب لهذا المعنى هو الحذف، هو الحذف، لأن الحذف فيه إشارة إلى الإسقاط بعد الذكر. أما المسند، فالمسند ليس هو الركن الأعظم، حاجة الكلام إليه ليس مثل الحاجة إلى المسند إليه، فحتى لو لم يذكر أصلا لا يشكل محذورا كما يشكل إسقاط المسند إليه. من هنا عبر عنه بالترك، عن عدم الإتيان به بالترك، إشارة إلى أنه لم يؤتى به أصلا، الترك لم يؤتى به أصلا، معناه أو يشير إلى عدم الإتيان بالشيء أصلا. تركت فلانا، مرة تقول حذفت فلانا أو حذفت شيء الفلاني، حذفته يعني بعد أن كان موجودا عندك، أما تركته لا، ليس بالضرورة، يمكن أن أنت لم يكن عندك وتركته من الأصل. واضح؟ فعبر بالحذف ها هنا للإشارة إلى الإسقاط بعد الذكر، وهذا يناسب المسند إليه باعتباره هو الركن الأعظم. وعبر هناك بالترك للإشارة إلى عدم الإتيان به أصلا، طبعا مع أنه في المقامين لم يؤتى بهما أصلا، لم يؤتى بالمسند إليه ولا بالمسند أصلا. واضح إن شاء الله؟ لاحظوا نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: أحوال المسند إليه، أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه، هذا الأمر الأول، أي حيثية كما ذكرنا، حيثية تقييدية. وقدم المسند إليه يعني أحوال المسند إليه على المسند لما سيأتي بعد قليل، من أن المسند إليه هو الركن الأعظم في الكلام. أما حذفه قدمه على سائر الأحوال، قدم الحذف لكونه عبارة عن عدم الإتيان به، هذا التعريف الاصطلاحي وليس التعريف اللغوي، التعريف اللغوي هو الإسقاط. وعدم الحادث سابق على وجوده، الحادث هنا الإتيان، الإتيان حادث، عدم الإتيان سابق على الإتيان، وعدم الإتيان هو الحذف، فقدم الحذف. ثم ذكر، قال: وذكره ها هنا، ذكر ماذا؟ ذكر عدم الإتيان، ذكر عدم الإتيان. وذكره ها هنا يعني في باب المسند إليه بلفظ الحذف، وفي باب المسند بلفظ الترك، تنبيها مفعول لأجله على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه. لاحظ، حتى إنه إذا لم يذكر، لاحظوا، فكأنه أتى به أو أتي به ثم حذف. لاحظوا، كأنه مطلب مبني على كأنه وليس واقعا، الواقع أن المسند لم يذكر أصلا والمسند إليه لم يذكر أصلا. واضح؟ قال: حتى إنه إذا لم يذكر فكأنه أتي به ثم حذف، بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابة، بهذه المنزلة، فكأنه ترك من أصله، ترك من أصله. هذا واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى، يعني بعد أن عرفنا هذا، نأتي إلى مسوغات الحذف، إلى مرجحات الحذف. طبعا قبل ذلك ينبغي أن نلفت النظر إلى أمر، وهذا الأمر هو أنه في الحذف لابد من وجود شيئين. الشيء الأول أن يكون الحذف لقرينة، أن يكون الحذف لقرينة، أن تقوم قرينة حالية أو مقالية على الشيء المحذوف. أما الحذف من دون قرينة فلا يجوز. حذف باطل. وهذا في الحقيقة إنما يبحث عنه في علم النحو، الحذف من أجل القرينة، وحذف ما يعلم جائز. صحيح، هذا ابن مالك في ألفيته يقول وحذف ما يعلم جائز، أما من دون قيام قرينة لا يجوز الحذف، لأن الكلام حينئذ يكون باطلا، يعني لا يحقق غرضه، المخاطب لا يعلم بالمحذوف فلا يجوز الحذف. جيد، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، وجود مرجح للحذف على الترك، على الذكر، على الذكر لابد أن هناك مرجحان يرجح الحذف على الذكر. هذا هو الذي يبحث عنه في علم المعاني. نحن لا نبحث أن الحذف هل كان لقرينة أو ليس لقرينة، والقرينة ماذا، لا نبحث عن هذا، هذا يبحث عنه في علم النحو. ما يبحث عنه في علم المعاني إنما هو مسوغات الحذف، مرجحات الحذف. وإلا إذا لم يكن هناك مرجح فلماذا يحذف المسند إليه؟ أو إذا كان هناك مرجح للذكر على الحذف لماذا يحذف المسند إليه؟ أصلا يكون هذا الكلام باطلا عند أرباب البلاغة، حتى ولو كانت هناك قرينة. لاحظوا، إذن هناك مقامان، مقام أنه لا بد من وجود القرينة، مقام آخر لا بد من وجود المرجح. إن لم يكن هناك مرجح فالكلام باطل، كلام ليس بصحيح حتى ولو كانت القرينة موجودة. هذا واضح إن شاء الله. الآن المصنف بصدد بيان المرجحات المسوغات، واضح؟ التفتوا، ما يذكر بعد أما في كلام المصنف هو مقتضى الحال، هو مقتضى الحال، ما يذكر بعد لام التعليل هو الحال، هو الحال، وهو المرجح، وهو المسوغ. التفتوا، كلام المصنف، نقرأ كلام المصنف. أما حذفه وقع بعد أما، فهذا مقتضى الحال، هذا مقتضى الحال. فللإحتراز بعد لام التعليل، هذا ماذا؟ هذا الحال، هذا هو الحال. لم ننسى إن شاء الله تعريف الحال، الأمر الداعي الذي يدعو متكلم إلى أن يكيف كلامه بكيفية مخصوصة. صحيح؟ التفتوا جيدا، المسوغات، مسوغات الحذف هي جملة من الأمور، هي جملة أمور. الأمر الأول، الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. التفتوا معي، الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، توضيح هذا المرجح. إذا كان المخاطب، إذا كان المخاطب يعلم بالمسند إليه، والمتكلم يعلم بأن المخاطب يعلم بذلك، واضح؟ فإذا ذكر المتكلم المسند إليه في هذه الحالة يكون ذكره له عبثا، يعني لا حاجة إليه، زائد عن الحاجة، لأن المخاطب يعلم بالمسند إليه، واضح؟ يعلم بالمسند إليه، فإذا ذكره المتكلم في مثل هذه الحالة يكون ذكره عبثا. ولكن هذا العبث بناء على الظاهر، بناء على الظاهر، الظاهر المراد به القرينة، بناء على دلالة القرينة. المتكلم يعلم، العفو المخاطب يعلم بسبب القرينة، يعلم بالمحذوف، فلماذا يذكره المتكلم؟ ذكره يكون عبثا لا بناء على الواقع. الواقع يقول أن المسند إليه ركن في الكلام، بل هو الركن الأعظم، فذكره في الكلام لا يكون عبثا حتى لو كان المخاطب عالما به. من هنا نعرف السر في هذا القيد، بناء على الظاهر وليس مطلقا. ذكر المسند إليه لا يكون عبثا، لا يكون عبثا باعتباره ركن في الكلام، لكن بناء على الظاهر، بناء على دلالة القرينة عند المخاطب عليه لو حذف، فذكره يعد عبثا حينئذ. حتى يحترز عن العبث يحذف لا يذكر. لهذا الغرض الأول، المسوغ الأول أو المرجح الأول هو ماذا؟ هو الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. هذا هو المرجح الأول. المرجح الثاني، اكتبتوا معي، المرجح الأول واضح إن شاء الله. المرجح الثاني تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ. ها سيد غلام معنا إن شاء الله، طبعاً هذا الجو يساعد على النعاس. الشيخ مبشر صحيح، التفتوا. تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ. إذا أردنا، التفتوا، أن نستدل على المسند إليه، فما هو الدليل الذي يدلنا على المسند إليه؟ إذا كان مذكورا في الكلام فاللفظ يدلنا عليه، اللفظ يدلنا على المسند إليه. أما إذا كان محذوفا فالذي يدلنا عليه هو العقل، هو العقل، لأن عندنا مثلا مسند، هذا المسند هل يمكن أن يكون بلا مسند إليه؟ عدم كون المسند من دون مسند إليه، هذا العقل هو الذي يقوم به أو هو الذي يتولد عنده، فمن خلال ذلك يستدل على المسند إليه بدلالة ماذا؟ بدلالة العقل. جيد؟ فإذن عندنا دليلان، دليل اللفظ ودليل العقل. دليل اللفظ عند الذكر، دليل العقل عند الحذف. أيهما الأقوى، العقل أو اللفظ؟ العقل، العقل. ولماذا؟ لأنه يوجب نشاطا وهمة عند السامع، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن المسند إليه. ماذا؟ مسند إليه أي شيء، بخلاف ما إذا تذكر له المسند إليه في اللفظ. فالغرض الثاني، التفتوا، تخييل العدول إلى أقوى الدليلين. المتكلم يحذف المسند إليه حتى يخيل للسامع أنه عدل، يعني المتكلم عدل من الدليل الأضعف إلى الدليل الأقوى، الدليل الأضعف هو اللفظ عند الذكر، فهو عدل منه إلى الدليل الأقوى بماذا؟ بالحذف. لكن هذا مجرد تخيل، مجرد تخيل. لماذا تخيل؟ لأنه في الحقيقة عند الذكر الذي يدل على المسند إليه هو اللفظ والعقل معا، وعند الحذف الذي يدل على المسند إليه هو اللفظ والعقل أيضا، فليس أحدهما أقوى من الآخر، بل هما دالان على المسند إليه ذكرا وحذفا. واضح؟ لكن هذا مجرد تخيل، والغرض من هذا التخيل هو إحداث النشاط عند المخاطب، إحداث النشاط عند المخاطب. واضح؟ حتى يفكر، حتى يلتفت إلى عقله أكثر، باعتبار أنه إذا ذكر الذي يطغى هو اللفظ على العقل، هذا هو المسند إليه. عند الحذف الذي يطغى أكثر هو العقل، المدخلية تكون للعقل أكثر من اللفظ. فالمتكلم لما يحذف غرضه وهو هذا، أنه يخيل للسامع أنه عدل إلى أقوى دليلين. واضح؟ هذا هو المرجح الثاني. لاحظوا ماذا قال، نقرأ عبارة الشارح. قال: فللإحتراز عن العبث، العبث لو ذكر المسند إليه بناء على الظاهر، هذا قيد مهم، لا على الواقع والحقيقة. قال: لدلالة القرينة عليه، وإن كان في الحقيقة ركنا من الكلام. وإذا ذكر الركن، الركن من الكلام إذا ذكره فلا يعد ذكره عبثا حتى ولو كان المخاطب عالما، لكن هذا بحسب الحقيقة لا بناء على الظاهر. قال: هذا الغرض الأول أو المرجح الأول. المرجح الثاني: أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللاف، فإن الاعتماد عند الذكر، ذكر المسند إليه، على دلالة اللفظ من حيث الظاهر، لاحظوا، من حيث الظاهر لا من حيث الواقع، لأن الواقع الاعتماد على ماذا؟ على كليهما. أحسنتم. قال: وعند الحذف على دلالة العقل أيضا، ماذا نتمم؟ من حيث الظاهر، من حيث الظاهر. لم يذكرها هذه التتمة، لم يذكرها الشارح اعتمادا على ما سبق. قال: على دلالة العقل وهو أقوى، العقل أقوى، لافتقار اللفظ إليه، اللفظ مفتقر للعقل دون العكس. قال: وإنما قال تخييل. لماذا قال تخييل؟ قال: وإنما قال تخييل لأن الدال حقيقة عند الحذف أيضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن وليس العقل وحده. واضح؟ هذا هو المرجح الثاني. المرجح قبل المرجح الثالث، قال: كقول الشاعر، قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل. قلت: عليل. التفتوا، ولم يقل: أنا عليل. قلت: عليل. عليل خبر لمبتدأ محذوف، المبتدأ هو أنا، أنا. القرينة على ذلك هو السؤال: قلت: كيف أنت؟ كيف أنت؟ قلت: عليل، يعني أنا عليل. سهر دائم وحزن طويل، أي تتمة البيت. سهر دائم وحزن طويل. قال: ولم يقل: أنا عليل. لماذا؟ للاحتراز والتخييل المذكورين. التفتوا جيدا. هذا في الكلام الشارح فيه إشارة إلى أمر، التفتوا، أنه يمكن أن يوجد مرجحان لحذف المسند إليه، يجتمع مرجحان أو أكثر على حذف المسند إليه، ويجوز أن يكون واحدا. لهذا عبارة تلاحظوا للاحتراز والتخييل المذكورين، ويمكن أن يكون للاحتراز فقط، ويمكن أن يكون لماذا؟ لتخييل العدول فقط. واضح إن شاء الله. هذا هو الغرض المرجح الثاني. ثم قال أو اختبار تنبه السامع عند القرينة، هذا هو المرجح الثالث، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.